بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا متهيألي هنبقى محتاجين نوطي الاضاءه شويه ولا الكلام كده باين كده مفيش مشكله؟ طب كويس. شيء جميل ان احنا نتقابل النهارده ونتكلم في الموضوع ده، وانا عارف يمكن العنوان يبان من اوله كده انه الموضوع هيبقى يعني حاجة تقيلة وكلام كبير وكلام مجعلص وبتاع، بس هو الموضوع مش كده خالص، الموضوع حاجة سهلة خالص وحاجة بسيطة، لأن كلمة التقليد هي حاجة احنا عايشينها ونمارسها وبنكررها عشرات المرات كل يوم، بس احنا مش عارفين ان الحاجات اللي احنا بنعملها دي تحت اسم تقليد، او العكس ممكن حاجات كتير لما نحب نسأل عن مصدرها ايه يتقال لنا كلمة دي من التقليد، واحنا مش عارفين الكتاب اللي اسمه التقليد ده فين. هل في عندنا كتاب بعينه زي كده عنوانه اسمه التقليد، ولا ده مجموعة كتب، ولا ده عنوان عام كده الموضوعات عامة في العموم مش باين لها ملامح؟ كل ده هيبان من كلامنا مع بعض في الموضوع ده اللي حاول يعني نختصر قد ما نقدر علشان يعني يبقى الموضوع جايب الفايدة المرجوة منه. طيب، أول حاجة احنا كلنا نؤمن ان احنا عندنا انجيل واحد كتبوه اربع رواة، اربع كتاب يعني، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، الاربع بشرين هم في النهاية بيشكلوا كتاب واحد، حتى لو كل واحد كتب بطريقة شكل او باسلوب مختلف او موجه الكلام بتاعه ده لجماعة بعينها مختلفة عن التاني، لكن هي في النهاية غرض الانجيل واحد. ليه؟ لان يسوع المسيح له المجد نفسه ما كتبش شيء. احنا عارفين رب المجد علم، قال تعاليم كتير شفوية، لكن ما كتب لناش رسالة ولا انجيل اسمه انجيل يسوع. هو المرة الوحيدة اللي اتكتبت او اتذكر فيها ان هو كتب حاجة هي المذكورة في انجيل يوحنا 8 نمرة 6، وانتوا عارفين طبعا القصة المشهورة لما جابوا له المرأة اللي امسكت في يعني فعل وحش، فمكتوب كده ان هو خد حجر وقعد على الارض وكتب، حتى مش مذكور كتب ايه، لكن في جميع الاحوال هي دي المرة الوحيدة اللي اتذكر فيها ان يسوع كتب، لكن ما عندناش حاجة هو كتبها سواء إنجيل أو رسالة. لكن الرسل هم كتبوا في النهاية، والأربعة اللي احنا ذكرناهم اثنين من تلاميذ واثنين من الرسل، وكتبوا الروايات الشفوية، كتبوا الكلام اللي سمعوه شفوي منه، وكل واحد كتبه بطريقة شكل زي ما قلنا أو بأسلوب شكل بغرض وقصد لاهوتي شكل. في النهاية نقدر نقول ان الانجيل اللي بين ايدينا ده ما هوش تحقيق صحفي، ما نقدرش نقول عليه كتاب تاريخ، لان ببساطة شديدة الرسل ما كانوش ماشيين ورا المسيح له المجد بورقة وقلم ويسألوا اسئلة، رأيك في الموضوع الفلاني ايه، مثلا حكمك في القضية الفلانية ايه، لا مش ماشيين ورا بيعملوا كده، كانت حوارات عادية، حوار عادي، تعليم عادي بيتكلم مع الناس، وسواء هم نفسهم يسألوه أو الأمور متروكة كده يعني على سجيتها براحتها، لكن في جميع الأحوال هو حوار عام. فبالتالي ما نقدرش نقول عليه إن ده تقرير صحفي أو تحقيق صحفي أو كتاب تاريخ، ولكن اللي كتبوه الأربعة وعشرين هي شهادة، شهادة وإعلان عن شخص ربنا يسوع المسيح ده مين، وعلم قال ايه، وتعليمه ده الى اي مدى هيأثر زي ما هنشوف بعد كده. طيب، نقدر بالتالي نقول ان تكوين الاناجيل مر بثلاث مراحل. المرحلة الاولى اسمها مرحلة حياة ربنا يسوع المسيح له المجد نفسه، 33 سنة اللي قضاهم على الارض بما فيهم الثلاث سنين اللي كان بيعلم فيهم ويتنقل بين الناس ويقول لهم أمثال وتعاليم إلى آخره. والمرحلة الثانية هي مرحلة الروايات الشفوية اللي قالوها التلاميذ بعد ما قعدوا مع رب المجد وسمعوه ومشي وراه من هنا ومن هنا، وفضلوا بعد حلول الروح القدس يبشروا له نفس الكلام شفوي. وتيجي اخيرا المرحله الثالثه والاخيره، هي مرحله التدوين الكتابه. اقولهم تاني بسرعه: اول مرحله حياه رب المجد نفسه، وبعدين المرحله الثانيه الكلام الشفوي التعليم الشفوي اللي قالوه بعد حلول الروح القدس عليهم وانطلقوا يتكلموا مع الناس، وبعدين المرحله الثالثه والاخيره تدوين الكتابه يعني. ولكن خلينا نقولها بصراحة ان اللي وصلنا من الثلاث مراحل دول هي المرحلة الثالثة بس، اللي هي الحاجة المكتوبة. الحياة بتاعت ربنا يسوع المسيح بكل تفاصيلها، بكل تفاصيلها ودقائق تفاصيلها، ما نقدرش ندعي ان احنا كلنا كل حاجة عارفينها. الكلام الشفوي اللي هم قالوه وعلموه، في حاجات وصلتنا وفي حاجات قد تكون ما وصلتناش، لكن الاكيد وصل لنا هي المرحله الثالثه، لانها المرحله الايه؟ المكتوبه. فالحاجه المكتوبه هي اللي وصلت، لكن الحاجه الشفويه قد تكون وصلت وقد تكون لا. واحد يقول لي: انت بتقول لنا كده كلام بتشككنا في الاناجيل اللي بين ايدينا. اقول لك: لا، علشان اريح ضمايركم وما تتشتتش افكاركم، الاناجيل نفسها شهدت ان المرحله الاولى لم تصلنا كامله. اقروا اخر آية في انجيل معلمنا يوحنا في اصحاح 21 من انجيل يوحنا، اخر آية بيقول كده يوحنا ببساطة شديدة: وامور اخرى كثيرة صنعها يسوع. حد قرأ الآية دي قبل كده؟ فاكر بقية الكلام بيقول ايه؟ ها؟ بالضبط كده، قال: كتبت واحدة واحدة، لا اظن ان العالم نفسه يسعى الكتب. يعني معنى كده ان هو اللي كتبوه في الاناجيل دي الغاية والهدف من الخلاص ورحلة الخلاص والتعليم اللي يخص خلاصنا، ولكن امور كتير قوي صنعها يسوع تانية مش مكتوبة في الكتاب ده. يبقى ده اول ويعني اكتر حاجة تريحنا في المرحلة الاولى، ان حياة ربنا يسوع المسيح وصلنا منها جزء معين، الجزء المهم اللي خلصنا، والجزء الثاني يوحنا نفسه شهد ان هي مش كلها وصلت لنا. المرحلة الثانية اللي هي المرحلة الشفوية، هنلاقي ان عندنا حاجات كتير قوي بنعملها وممارسات كتير قوي بنعملها كل يوم، ومش موجودة في الكتاب المقدس في الاربع اناجيل. وده يبقى مسار خلاف بيننا وبين اخواتنا غير الارثوذكس. على سبيل المثال، مثلا البروستانت، لما نعمل ممارسات حاجة مثلا زي الصوم، ونصوم مثلا قد كده ساعات قبل المناولة، او نصوم ايام معينة قبل عيد كذا، او قبل مناسبة كذا، او بين مناسبة كذا وكذا، يجي لك الاخونا الغير الارثوذكسي يقول لك: ايه انت جبت الكلام ده منين؟ ادي الكتاب اهو، طلع لي الكلام ده من الكتاب المقدس ان انا لازم اعمل الحاجة الفلانية. مثلا ما اجي اصلي اتجه ناحية الشرق، ادي الكتاب اهو، طلع لي الاية اللي بتقول عشان نصلي لازم نبص ناحية الشرق، ارسم الصليب مش عارف ازاي، هات لي من الكتاب المقدس آية بتقول ارسم الصليب ازاي، وهكذا. عندنا عشرات الحاجات اللي بنعملها، ويجي اخواتنا غير ارثوذكسيين ما يعملوهاش، ويقولوا: ايه، اصل الكتاب ما ذكرش. فبالتالي اللي عملوه الرسل في المرحلة التانية دي اللي هي المرحلة الشفوية، هي دي المرحلة المهمة والخطيرة واللي احنا نقف عليها ونتكلم كتير، لان واضح ان هي المرحلة دي هي اللي وصل لنا فيها تعاليم كتير شفوية مش مدونة في الاناجيل. لكن الاكيد اللي وصل لنا في النهاية كامل هي المرحلة ايه؟ التالتة بس. فهمتوا النقطة دي؟ دي مربط الفرس، ده الاساس بتاع موضوعنا، ان التلات مراحل. المرحلة الاولى يوحنا الرسول قال لنا ان هي نوم، قال لناش كل حاجة، قال لنا الحاجات اللي تهم خلاصنا بس. والمرحلة التانية حاجات كتير بنعملها، ممارسات كتير بنعملها وبنحس ان هي مش موجودة في الكتاب المقدس، واخواتنا غير الارثوذكس بيعترضوا عليها، عشان كده محتاجين ندرس المرحلة التانية دي شوية. والمرحلة التالتة اكيد هو اللي وصلنا كامل، هو الكلام المدون في الاناجيل. طيب نروح بقى للمرحلة التانية دي. هل هي المرحلة التانية دي هي التقليد اللي احنا بنقول عليها، اقول لكم ما استنوا لو سمحتوا ما تسرعوش ونطلع نتائج بسرعة، لكن على الاقل تعالوا ندرسها بعمق شوية وبعدين نوصل فيها لنتيجة. فالمرحلة التانية دي نقدر نقول عليها الكلام اللي قاله معلمنا لوقا الرسول في بداية انجيله، بيقول اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا كما سلمها، خلي بالكم من كلمة كما سلمها، كما سلمها هقراها ثالث مرة، إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة. المرحلة الثانية اللي هي مليانة تعليم، اللي هم شهود العيان اللي شافوا رب المجد نفسه وانطلقوا يقولوا الكلام بتاعه وينفذوا التعليم بتاعته بين الناس، أيما على هذه الكلمة المفتاحية، الكلمة المركزية في حوارنا، التسليم. فالإنجليون تسلموا وجمعوا معطيات كتير، معلومات كتير. الأربعة الإنجليين قلت من دقيقة واحدة، اتنين منهم من الاثناشر تلميذ واتنين منهم من السبعين رسول، ولكن الاثنين اللي من 12 تلميذ نقدر نقول عليهم شهود عيان شافوا بعينيهم. طب والاثنين اللي كانوا من السبعين في حاجات حضروها وحاجات لا؟ يعني مثلا ماري مرقص كان من ال 12 رسول؟ دوروا كده بسرعه بذهنكم في اسماء ال 12. ماري مرقص كان من ال 12؟ طيب ماري مرقص ما شافش رب المجد خالص؟ شافوا. شافوا فين؟ الحادثة المشهورة، القصة انه العشاء الاخير تم في بيت مرقص نفسه، يبقى على الاقل شافه في المناسبة دي، لكن ممكن يكون شافه اكتر من مرة في اكتر من مناسبة، لكن ما تذكرش، على الاقل عندنا المناسبة دي. فما نقدرش نقول الاثنين اللي هم من السبعين اللي هم مرقص ولوقا ما شافوش رب المجد خالص، وان كانوا ما شافوش فلوقا بيحلها لنا بكلمة ايه؟ سلمها، التسليم. وكلمة تسليم كلمة مهمة جدا في إيماننا الأرثوذكسي، لأن التسليم يعني واحد بيسلم واحد، حتى بالعربي دي مش محتاجة يعني لغات وتفسير وتأملات وإلى آخره، واحد بيسلم واحد، ممكن يكون قائم بالأكثر على التسليم باليد، زي مثلا جواب وببعته من واحد لواحد. صحيح ممكن أنا اللي بإيدي أسلم الجواب اللي انا بعته له، ممكن اديه البوستاجي اللي هو الطرف الوسط اللي بيننا، وده يسلم بده بالايد. في جميع الاحوال الجواب نفسه بكل محتوياته بيوصلني بالتسليم، تسليم اليد، يد بيد. اخواتنا غير الارثوذكسيين بيحاولوا يشككوا عند النقطة دي، يقولوا مين قال لك ومين الضامن وفين اللي يثبت لي ان اللي وصلني ده وصلني صح، ما حصلش فيه تغيير في السكة، ما حصلش فيه حذف كلمة، اضافة كلمة، تغيير مفهوم، تغيير معنى، انا هعتمد بس على اللي وصلني مكتوب اللي هي المرحلة الثالثة. عشان كده لما جه الراهب المشهور اللي اسمه مارتن لوثر وقام على الكنيسة الكاثوليكية في سنة 1517 وأسس مذهبه الجديد اللي هو الكنيسة البروتستانتية أو الكنيسة المعترضة، طلع مبدأ للإيمان المسيحي في ذلك الوقت، وقال المبدأ هو قالها كلمة كده باللاتيني سولا سكريبتورا. يعني إيه سولا سكريبتورا؟ يعني المكتوب أو الكتاب فقط، كل ما وصلنا مكتوب اللي هو الكتاب المقدس يعني وأسفاره بعهده القديم والجديد فقط، كلمة واحدة فوق السولا اسكريبتورا لا أنا مش مؤمن بيه. وبالتالي بقت الكنيسة البروتستانتية والكنيسة الإنجيلية هي كنيسة قايمة على الكلام في الكتاب المقدس فقط، كتابيين بيقول على نفسهم كتابيين أو من اسمهم إنجيليين، يعني من الإنجيل بس، لكن اللي برا الإنجيل ده ما نعرفوش ونؤمنش بيه. بينما الكنيسة بتاعتنا الكنيسة الأرثوذكسية وإخواتنا الكاثوليك برضو بيقولوا لا، بالإضافة للكلام المكتوب عندنا حاجة مهمة جدا، هي اللي قال عنها لوقا واللي قال عنها الإنجيل أكتر من مرة، وحنشاور على عشرات الآيات دلوقتي، حاجة اسمها التسليم. في كلام كتير ما تقالش في الأناجيل، لكن في حاجة اسمها التسليم، ولولا التسليم ما كانش الإنجيل، لأن واحد زي لوقا الرسول اللي ما تذكرش عنه مباشرة أنه قابل رب المجد، لكن أنت يا بروستانتي أو يا إنجيلي بتؤمن بإنجيله بكتابته. طيب مع أن لوقا نفسه ما رآش الرب، لكن بيقول كده إيه؟ كما سلمها، يعني هو نفسه إنجيله قايم على التسليم. فأنت منين بتؤمن بإنجيله أو بكتابته وهو نفسه كتابه قايم على التسليم؟ إذا أنت تؤمن ضمنا بالتسليم. فاهمين الفكرة دي؟ فاهمين الفكرة ولا الكلام؟ أصلا ما لقيش، يعني ما لقيتش أي ردود، لا آه ولا لا، ولا حتى بيعمل الحد كده، ولا ما فيش، يعني ما فيش آه ولا لا. أنا عارف النهاردة الجمعة، وبالتأكيد يعني مرهقين طول الأسبوع من الشغل والحر والبتاع، بس ادوني أي أداة تعريف أو دليل إن أنتوا مقتنعين بالكلام أو متابعين ولا لا، أو لا أنا سرحت وعيد تاني حاجة كده. حد رفع ايده ولا ده من الام الجبس؟ حد رفع ايده كده مش عارف ده ايه. طب ماشي. فاذا نقطة التسليم هنا ما هياش حاجة خارج عن الانجيل، والكلام اللي وصلنا بالتسليم او بالتقليد ما هوش خارج عن الانجيل، خصوصا اذا عرفنا ان الانجيل نفسه واحد من الأناجيل اللي هو زي لوقا زي ما قلت لكم قايم على التسليم. هو بيقول كده في بداية إنجيله، الأربع آيات الأولى في إنجيل لوقا هم أهم أربع آيات بالنسبة لنا في موضوعنا في اللي احنا بنتكلم فيه ده، في إثبات التقليد. يقول كده، هقراها تاني من فضلك، ارجع تاني بالسلايد اللي قبله. بيقول كده: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدامة للكلمة. لوقا بيقول لنا بالكلمات بتاعته دي إنه هو كمان تسلم، وبيقول لنا معلومة تانية تاريخية مهمة. هما ليه الرسل بعد ما كانوا شغالين بالبشارة الأول شفوي وبيكرزوا بشروا بيعلموا شفوي، ليه قرروا إن هما يكتبوا بعد سنة واتنين وعشر وهم بيكرزوا من غير كتابة؟ لأن كان في كثيرين ابتدوا يكتبوا، بس الكثيرين اللي ابتدوا يكتبوا دول مش كل كلامهم كان مظبوط 100%. عشان كده الرسل قالوا لا، هنقعد هنكتب ونعمل زي ما بيقول كده في بقية الآيات اللي هي آية 3 و4 أكثر تدقيق، هيدور ويدقق ويتأكد من كل معلومة وكل كلمة وصلته، عشان لما يوصل المعلومة تبقى كلمات مظبوطة 100%. طيب نكمل الكلام. وبالتالي لما ابتدى لوقا الرسول بشارته وكتب لنا البشارة بتاعته، كذلك كتب لنا سفر تاني مهم جدا وهو سفر أعمال الرسل. من السفرين دول ابتدت تظهر حياة الكنيسة وملامح الكنيسة، الكنيسة المسيحية الأولى. ابتدت تظهر حاجة اسمها الليتورجية اللي هو بيعبر عنها بكلمة كسر الخبز والصلوات. ابتدت تظهر التعاليم، ابتدت تظهر الإرسالية أو الإعلان والكرازة بالإنجيل. كمان بعد كده ابتدت تظهر المعمودية، إن هم بيروحوا يعمدوا، والمعمودية حاجة سابقة عن الإفخارستية، يعني مينفعش واحد يتناول الأول بعدين يتعمد، لا، بقى في حاجة اسمها ترتيب، في حاجة اسمها شيء لازم يحصل قبل شيء آخر، المعمودية الأول ثم الإفخارستية مش العكس. وهكذا ابتدت ملامح الكنيسة تبان. وأعمال الرسل أو بشارة الرسل جابت ثمارها، إنه مش مجرد عمالين يقولوا كلام وتعاليم وخلاص، لا، التعاليم مكان بيأثر في نفوس الناس، الناس بتقرر إنها تتعمد، بعد المعمودية يجتمعوا معاهم يعملوا كأس الخبز، يعني الليتورجية، يعني القداس، يعني التناول، وتبتدي الكنائس تتأسس حاجة حاجة، وابتدت تظهر ملامح الكنيسة بعد كده. فكان الرسل يتذكروا أقوال يسوع وأعماله ويعاشوها، خصوصا أن يسوع وعدهم أن حيجيلهم الروح القدس اللي حيعمل لهم ضمان لهذا التعليم. لأن السؤال المنطقي اللي حيجي في ذهن البعض، طب إيه اللي يثبت أن اللي قالوه الرسل أو اللي افتكروه الرسل هو الصح؟ ما يمكن حسب الذهن البشري، يعني في حاجات اتنست، حاجات اختلطت على حاجات. ما تقلقش، ربنا كان عامل حسابه وعارف النقطة دي كويس جدا. عشان كده في كلامه على الروح القدس قال لهم ايه؟ سيذكركم بكل ما قلته لكم. الكلام ده قاله في يوحنا 14:26، وفي مكان تاني وقال ويرشدكم الى الحق كله في 16، يوحنا 16:13. صحيح احنا البشر بامكانياتنا البشريه ممكن نفتكر حاجات وننسى حاجات، ممكن افتكر حاجات وافهمها غلط، ممكن افتكر حاجات واشرحها غلط الى اخره. عشان كده ربنا قال لهم ما تخافوش، مش هترككم يتامى، انا هصعد لكن هبعت لكم الروح القدس، والروح القدس ده هيعمل عمل مهم جدا معاكم. العمل ده يتلخص في نقطتين. اول نقطه يذكركم بكل ما قلته لكم، نمره 2 هيرشدكم الى الحق كله. حتى لو انت كنت شفت موقف ما انتش فاهمه، هو هيشرحه لك وهيرشدك للحق كله. فعلى سبيل المثال، الرسل مش بس تذكروا كلام الرب، بل وتذكروا شهادات اخرين عنه، زي مثلا كلام يوحنا المعمدان. فشوف مثلا في انجيل يوحنا اصحاح 1 الايات 32-34 يقول ايه؟ وشهد يوحنا قائلا، هو بيتكلم هنا على يوحنا مين؟ المعمدان. يبقى يوحنا الرسول بيتكلم على يوحنا المعمدان، اني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وانا لم اكن اعرفه. ده يوحنا هو اللي بيقول، يوحنا المعمدان بيقول انا مش عارفه ده مين، لكن الذي ارسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وانا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله. كل الكلام ده كلام مين؟ يوحنا المعمدان. يبقى هم مش بس تذكروا كلام رب المجد، وكمان تذكروا شهادة الآخرين عنه وذكروها. وهذه دليل يوحنا الرسول بيتذكر كلام يوحنا المعمدان اللي قاله وبيحطه في ضمن كلامه في إنجيله. نكمل. وبالتالي لما ابتدوا بقى في مرحلة التدوين اللي هي المرحلة الثالثة، يكمل لنا لوقا الرسول نقطة التسليم اللي قلت لكم عليها. نقرأ تاني الأربع أعداد الأولى، أنا ما زلت بذكركم إن هم أربع، أهم أربع أعداد في إنجيل لوقا تخص موضوعنا ده. وإذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدامة للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. يعني مش مجرد جمع لوقا الرسول، مش مجرد جمع كل قصة سمعها من واحد يلا حطه عبي عبي عبي، قال لا، قال تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. ومن هنا يورينا أمانة الرسل وعمل الروح القدس معاهم اللي سندهم. هم دققوا والروح القدس كان يرشدهم الى الحق كله، وكان يذكرهم بكل ما قالوا لهم رب المجد. وهنا السؤال بقى اللي انا قلته من شوية هيرجع يكرر نفسه تاني، فهل الرسل رغم كل اللي انا قلته ده قالوا لنا كل حاجة في الاناجيل الاربعة وفي الرسائل؟ قلنا يوحنا الاجابة من انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 21 اخر آية بتقول لا، مش كل حاجة اتكتبت. طيب الحل ايه؟ اذا الحاجات الباقية دي راحت فين؟ ان كانت هناك كتب اخرى هي فين؟ ومكتوب فيها ايه؟ الحقيقة اباء الكنيسه قالوا لنا معلومه مهمه جدا، قالوا لنا ان الرسل اول ما انطلقوا للتعليم للبشاره وقبل ما يكتبوا كمان الانجيل عملوا حاجه بينهم اسمها سيمفولون. سيمفولون هي كلمه مش مشهوره، مش متردده عندنا كتير، لان هي كلمه مهمه قوي في ايماننا، اسمها سيمفولون. والسيمفولون ده تترجم بقانون، بس هي الترجمة الأدق ليها هي علامة تعارف. علامة تعارف يعني ايه علامة تعارف؟ اشرح لكم بحاجة سهلة قوي. المسيحية لما ابتدت كلنا عارفين، واحنا دلوقتي على اعتاب بعد يومين هنعيد بعيد ابائنا الرسل القديسين، الرسل لما انطلقوا للبشارة والتعليم كانوا بيبشروا الناس وما فيش كنايس، ما فيش مباني زي ما احنا نعرف كده، كانوا بيعلموهم ولما يجتمعوا معاهم زي ما قالوا لنا اللي كتبوا لنا التاريخ الاول القديم يعني المسيحية، ان كان ممكن يجتمعوا معاهم في المغائر، في الكهوف، في المقابر، في اماكن متداخرية هنا 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 الى اخره. طيب طبعا ده كان شيء بيريح الدولة الرومانية في ذلك الوقت، بيبسطها، خليكم مكانها كده، من الجماعة دول مش مفهومين بيعملوا ايه، بيجتمعوا ليه، وبيجتمعوا بالليل وفي اماكن متطرفة ومش عارف ايه. فكان طبعا يهم قوي البلد ان هي تحط بصاصين، بصاصين يعني زي مخبرين او يعني ناس يستقصوا الامر كده. فتخيل انتوا كده تلات اربع مسيحيين واقفين مع بعض بيتكلموا، وبعد شوية هيخشوا يصلوا ويجي لهم واحد مساء الخير يا جماعة، انا اسمي كذا، انا على فكرة انا مسيحي زيكم، وانا عارف ان احنا النهاردة هنجتمع في المغارة السرية اياها دي، وانا جاي اصلي معاكم ان شاء الله. فطبعا التلاتة اربعة اللي عارفين بعض ان هم مسيحيين يبصوا لبعض كده، يبصوا له، فيطلع منهم واحد زكي يقول وماله، اهلا وسهلا بيك، ده يعني شيء هيسعدنا طبعا وجودك معانا. طبعا انت عارف ان احنا لما بنبتدي الصلاة بنبص ناحية، يسكتوا كده يشوف هيرد يقول ايه، فلو قال ناحية الشرق هيبقى يعرفوا ان هو ايه تبعنا. طيب ماشي. وعادة لما بنبتدي الصلاة بنبتدي وبنقول، ويرفع ايده لفوق كده، هيقول له بسم الاب والابن والروح القدس، يبتدي يرشم ايه الصليب. طب ده كويس خالص. وعلى فكرة واحنا شيء بنذكر يعني، واحنا بنبتدي الصلاة بنبتدي دايما بصلاة اسمها صلاة يسيبه كده يقول ايه الشكر، ولا هيقول صلاة يسوع، ولا صلاة مش عارف مين، فيسيبوه بقى يعني وهكذا. فالثلاث اربع حاجات اللي انا قلتهم دول هي دي النوعية او الناموس بتاع حاجة اسمها سيمفولون، يعني علامة التعارف. وعلى فكرة كلمة سيمفولون دي موجودة في القداس الالهي، بس عشان احنا بنصليش القداس الغرغوري بالقبطي كتير، فانتوا بتسمعش طبعا، حقكم علينا احنا الغلطانين. القداس الغرغوري اعطيتني حرية. لو بصيت في الخلاجي القبطي، حد عندكم في الموبايل بتاعه في برنامج كوبتيك ريدر اللي عليه القداس القبطي وبالعربي، تحب حد يبص عليها؟ حد معاه في الموبايل بتاعه كوبتيك ريدر؟ حد بيشوف الواجب كده يبص عليه بالمرة؟ القداس، وهنطلع القطعة اللي فيها أقدم لك يا سيدي، اللي تبتدي بكلمة أقدم لك يا سيدي مشورة حريتي. انتوا كلكم شاطرين في القبطي. ايه معترضين ليه؟ انا قلت كلمة غلط؟ أقدم لك يا سيدي، القطعة اللي بتبتدي بكلمة أقدم لك يا سيدي. سيمفولون، سيمفولون اللي هي الكلمة دي، فسيمفولون انتيتي مترمهي يعني مشورة حريتي. هي يمكن الترجمة العربي مش بيناها قوي، تبقى احلى لو قلنا اقدم لك يا سيدي علامة حريتي، سيمبل. سيمبل يعني علامة بالانجليزي، وانتوا كمان شاطرين في الانجليزي، ولو حد عايز بالفرنساوي يطلعها بالفرنساوي هيلاقيها سيمبل برضو بالفرنساوي نفس المعنى، وهكذا. وبالتالي الكلمة دي اللي هي الكلمة الموجودة في الليتورجية زي ما انتم طلعتوها وشايفينها وموجودة عندنا في ضمير الكنيسة، هي الحاجات العلامات اللي تخلينا نعرف بعض، نتعرف على بعض. زي ما قلت لكم نبص ناحية الشرق، نبص نرشم الصليب، نرشمه ازاي؟ طب الصليب نرشمه ازاي؟ من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من الشمال لليمين ولا من الشمال لليمين للشمال؟ ولا نعمله ازاي؟ ولا دايره ولا مربع ولا مثلث؟ مش في طريقه معينه لرسم الصليب؟ ده اسمه سيمبولون، ده اسمه علامه تعارف. هنبص ناحيه الشرق كلنا علامه تعارف، ما ينفعش نصلي ونلاقي كل واحد اللي باصص الشمال واللي باصص يمين واللي باصص فوق وتحت، وربنا موجود في كل مكان. ما احنا عارفين ربنا موجود في كل مكان، واحنا قلنا ربنا محصور في حته واحده، لكن احنا الكنيسه حطت من الاول حاجه اسمها سيمبولون، علامة تعارف، نظام، سيكونس، ترتيب. اللي هيجي بعد كده باسم تقسيس، ترتيب يعني طقس، يعني صلوات، يعني نبتدي بصلاة شكر، نبتدي الأول باسم الآب وبعدين أبانا الذي وبعدين صلاة الشكر وبعدين المزمور الخمسين. الترتيب ده اسم ايه؟ علامة تعارف، يعني قانون، يعني نظام. قانون مش يعني لو بالانجليزي، قانون يعني ترتيب، نظام، حاجة نمشي عليها نعرف بعض بيها. هنتقابل، انت جاي من الصين، انت جاي من الهند، انت جاي من افريقيا، انت جاي من اوروبا، منين ما تكون، بس انت مسيحي وانا مسيحي، احنا الاثنين هنقف نصلي وعندنا حاجة واحدة تجمعنا. حتى لو انا بتكلم بلغة وانت بلغة، بس احنا عارفين ان احنا بنقول ايه احنا الاثنين، لان في حاجة واحدة تجمعنا، هي ايه؟ القانون، النظام، الترتيب. حتى لو اللغات اختلفت، حتى لو الصفات اختلفت، فالقانون ده يعبر عنه بولس الرسول بكلمة الوديعة في كلامه لتلميذه تيمساوس، يقول كده: يا تيمساوس احفظ الوديعة، أي وديعة الإيمان، أي ما تؤمن به. فأنا لما بؤمن بالثالوث مثلا بترجم إيماني ده باسم الآب والابن والروح القدس. بعد كده لما قابلتنا مشكلة في مجتمعاتنا الشرقية إن مش كل الناس فهمت يعني إيه الثالوث صح، وفي ناس حرفت كلمة معنى الثالوث واتهمتنا فيه بالشرك وإن إحنا بنعبد ثلاث آلهة وإلى آخره، فالكنيسة قررت إن هي تضيف العبارة المفتاحية في الآخر: إله واحد أمين. صحيح أنا بؤمن بالآب والابن والروح القدس، لكن كمان بختمها بكلمة الإله الواحد أمين، عشان محدش يفهم أن أنا أعبد ثلاث آلهة أو أن أنا مشرك بالله إلى آخره، وهكذا. كل تفصيلة وكل حاجة صغيرة تسلمتها الكنيسة أو حطتها في وديعة الإيمان وسابتها في الممارسات اللي احنا بقليها دي. معلش نرجع لورا الشريحة اللي فاتت، وبيقول ايه؟ وديعة الإيمان ما يؤمن به المسيحيين: إذ قد سلمت إليكم أولا ما قد تسلمت أنا نفسي، أن المسيح مات من أجل خطايانا على ما في الكتب، وأنه قبر، وأنه قام في اليوم الثالث. فوديعة الإيمان هي الوديعة، هي الإيمان، وهي اللي احنا خدناه من الرسل وتعلمناه جيل من بعد جيل، وحطته الكنيسة في أوائل، حطته الكنيسة في ممارسات. كنيسة مثلا تؤمن بالشفاعة فترجمت لنا الشفاعة بكمية الأيقونات اللي مزينة بها الكنيسة داير ما يدور. كنيسة تؤمن بالخلاص، الخلاص ده تم على الصليب، فعمل لنا صخرفة الصليب داير ما يدور، وهكذا. كل كبيرة وصغيرة تؤمن بها الكنيسة حطتها لنا في أوائل، ما بين ممارسات بنعملها أو وسائل إيضاح بنشوفها، هي دي وديعة الإيمان. تفضلي كملي. فقانون الرسل إذن هو علامة لوديعة الإيمان التي سلمها الرسل إلى خلفائهم، يعرف بها المتعمد المعتمد عفوا، الذي يعترف أنه هو وسائر المعمدين ينتمون إلى المسيح الواحد والكنيسة الواحدة وأن لهم الإيمان الواحد، فهي بالتالي أداة لمعرفة بعضهم بعضا. في الآخر نبقى كلنا منتمين لإيمان واحد والمسيح واحد من خلال هذه الممارسات. فأصبحت كلمة قانون تعني المجموعة أو الجدول أو الموز الذي يتضمن هذه الوديعة. وأخيرا حيث التاريخ كلمة سيمبولون اليونانية دي كلمة بالضبط معناها نصف الختم المكسور. تعرفين زمان ما كانوا يبعثوا رسائل، حد معاه ورقة كبيرة، ورقة حتى لو فاضية. زمان ما كانش الرسائل زي دلوقتي تتطبع وتحط جوه ظرف، فكانت الرسائل تبقى رول، حاجة ملفوفة كده. فعلشان يضمن ان الرسالة توصل لصاحبها مظبوطة، كان يختموا الرول ده بختم يبقى على الجزئين. معلش تعبتك، شكرا يعني. شكرا حبيبي، كتر خير. يعني لو تخيلنا ان هي دي الرسالة فيلفها كده، ويقفلها بان هو يختمها بختم من هنا، نصه على الطرف ده ونصه على الطرف ده، ويديها للرسول اللي هيشيلها عشان يوصلها للطرف التاني اللي عايز يبعتها له. فاول حاجة يبص عليها الراجل اللي هيوصل له الرسالة، اول حاجة يبص عليها ايه؟ الختم ده. لو هو ما في مكانه صح والجزئين متقابلين تماما، خلاص محدش لعب في الرسالة، محدش فتحها. لو لقى اي يعني زحزحها كده شمال ولا يمين، يقول ايه؟ لا دي خلاص اتفتحت، مش عايزها، مش هاخدها، مش هستلمها، لان انا مش ضمني ان المحتوى اللي جوه ما تلعبش فيه، ما تضبش عليه كلمة او تحذف منه كلمة. لكن القفل في مكانه او الختم في مكانه صح، يبقى معنى كده امان او ضمان ان دي حاجة مظبوطة. كمان السيمبولون كان يتقال زمان على الدبلتين. فعارفين فكرة الدبلة للناس المتجوزين او المخطوبين، كل واحد بيلبس دبلة، وكل واحد بيلبس الدبلة بتاع اللي عليها اسم التاني، الطرف التاني. فالدبلتين كانوا زمان مش بالصورة، كانوا بيبقوا مشرشرين بحيث ان هما لما اتنين يتحطوا على بعض يكملوا بعض شكل واحد. فده اللي يفسر كمان يعني بعيد عنكم، لما احد الطرفين ينتقل ويبقى في طرف واحد هو اللي عايش، فكان ياخد الدبلتين ويلبسهم هو في ايده. يمكن العادة دي موجودة لغاية النهاردة، المترملين او المترملات يلبسوا الدبلتين في ايد واحدة، علامة ان الطرف التاني مش موجود. فطول ما هو عايش يبقى الطرف في كل واحد فيهم في ايديهم الدبلة المشرشرة يعني المفتوحة، ولما يبقى مش موجود يبقى الدبلتين في ايد واحد مقفولين. اي معنى كده انه طرف واحد اللي عايش والتاني مش موجود. في حالة الانتقال بس كان يعملوا كده، في حالة الانفصال كانوا يلعوها خالص بعد عنكم. يعني ما علينا من التفاصيل دي كلها، شكرا كتر خير. لكن في جميع الحالات هي دي كلها علامات التعارف، او نصف الختم المكسور، او الدبلتين، كل دي اسمها سيمبولون، علامة تعارف او علامة الوحدة او علامة ضمان الامان. وبالتالي السؤال المنطقي اللي هختم بيه عشان اطولت عليكم كتير قوي ودوشتكم ودخلتكم في حاجات كتير، اقول لكم ما حاجة الكنيسة لمثل هذا الموضوع اللي اسمه قانون ده، وسيمبولون وعلامات ورسومات ورسم صليب واتجاه شرق، ايه حاجتنا لكل ده؟ تعالوا نشوفه كده. هنلاقي اللي ذكر لنا القصة دي بوضوح فهمنا الكلام ده مؤرخ مشهور اسمه روفينوس الإكويلي، وكتب لنا الكلام ده بوضوح في سنة 400 ميلاديا. بيقول ويقول ان يرنا اجدادنا ان الروح القدس بعد صعود السيد لما استقر على كل واحد من الرسل بهيئة ألسنة من نار لكي يفهمهم الناس بكل اللغات، طلق امرا من السيد بان يتفرقوا ويذهبوا الى الامم جميعا ليبشروا بكلمة الله. وقبل ان يغادروا وضعوا معا قاعدة للبشارة التي ينبغي عليها ان يعلنوها، حتى اذا ما تفرقوا لا يكون عليهم خطر ان يعلموا تعليما مختلفا الذين يكتذبونهم الى الايمان بالمسيح. فاذا كانوا كلهم مجتمعين ممتلئين من الروح القدس، ألفوا هذا المختصر الوجيز لبشارتهم المستقبلية، مشتركين بما كان لكل واحد منهم من عقيدة، ومقررين أن هذه القاعدة التي ينبغي إعطاؤها للمؤمنين ولأسباب متنوعة ومحقة أرادوا أن تسمي هذه القاعدة قانونا. اللي هو إيه بقى القانون ده في الآخر؟ من ضمن العلامات دي أو القانون أو يعني ختام ده اللي هو اتعرف عندنا دلوقتي باسم قانون الإيمان، اللي احنا بنقول أؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل. وعشان كده الكنيسة بتقدم هذا القانون في كل صلواتنا الليتورجية، لما بنيجي نعمل قداس، معمودية، إكليل، بعد عنكم جنازة، جوازة، أي حاجة بنقول فيها هذا القانون، لأن هو ده علامة التعارف، هو ده اللي يثبت لنا هذا صحة هذا الإيمان. وبالتالي هنلاقي عندنا أقوال أباء زي أغسطينوس بيقول لنا لقد حان الوقت لكي نسلمكم، بيكلم الناس اللي هيدخلوا الإيمان، القانون الذي يحوي بكلمات قليلة كل ما ينبغي أن تؤمنوا به لتنالوا الخلاص الأبدي. هنلاقي واحد تاني زي أمبروسيوس أسقف ميلانو في القرن الرابع بيقول برضو إذا كان من غير الممكن أن نحذف شيئا من كلمات أحد الرسل فكيف نجرؤ على تشويه القانون الذي تسلمناه من الرسل انتقاله وتأليفه، هذه الأقوال الاثنى عشر التي قيلت بحسب عدد الرسل. كمان عندنا شهادة القديس إيرينيوس في كتابه ضد الهرطقات اللي من القرن الثاني الميلادي، واللي بيتكلم فيه برضو على انتشار الكنيسة الوراء، وبينهي هذا الكلام وبيكلمنا بقى ان هذا التقليد هو عفوا هذا القانون يحمل قوة التقليد بعينها، اي ان في الخلاصة بقى الختام التقليد هو القانون اللي احنا بنعرفه، هو الممارسات اللي احنا بنعرفها، هي حياة الكنيسة الممارسة والمعاشة كل يوم. التقليد ما هوش كتاب بعينه من صفحة لصفحة، ولكن هي كل كبيرة وصغيرة عايشينها في الكنيسة وبنسلمها جيل من بعد جيل، ودي قوة الكنيسة. والدليل على كده الكنيسة فترات اضطهادات وضعف وما كانش فيه تعليم وما كانش الكنيسة وقفت؟ لا ما وقفتش. ليه؟ لأن ببساطة شديدة جدي وجدتي والناس البسطة اللي يمكن ما كانوش دخلوا مدارس ولا تعلموا في كليات لاهوت ولا لا، كانوا عايشين الممارسات دي وبيطبقوها كل يوم ونقلوها جيل من بعد جيل ووصلت لنا احنا. نروح لدولة زي روسيا اللي تعرضت في فترة الحكم الشيوعي لاضطهادات شديدة، حتى كان ممنوع ان حد يدخل الكنيسة، ممنوع حد يتعمد، ممنوع. كان في كنايس وفي أسس جوه الكنايس موظفين في الدولة، بس ممنوع على الموظف ده انه يعمد. تخيلوا الحكم الشيوعي كان قاسي قد ايه، لكن الايمان فضل قوي. عارفين فضل بقوه ايه؟ بقوه التقليد. الجدات التقيات كانوا يجيبوا اولادهم واحفادهم، تعال يا بابا واحكي لك واقول لك، ويحكوا له الانجيل ويسلموه ويعلموهم ازاي يرشموا الصليب وازاي يصلوا وازاي. فالكنيسه فضلت حيه وقويه في البيوت رغم ان الدوله والشيوعيه كانت منعة كل الممارسات وكل، لكن الكنيسة فضلت حية وحية بالتقليد وبالتسليم. أنا دوشتكم ووديتكم في حتة يعني دوشة كتير، لكن أرجو أن يكون الفكرة وصلتكم، ويعني قدرنا قيمة تعب أبائنا وأجدادنا من أول الرسل اللي بشروا وخدموا وتعبوا وأسسوا، وأبائنا وأجدادنا اللي حفظوا لينا التقليد وحفظوا لينا القانون وحفظوا لينا النظام والترتيب والطقوس. وبالتالي احنا يعني نشكرهم على تعبهم وعلى مجهودهم، ونقول لأنفسنا في النهاية جه علينا الدور احنا كمان وننقل هذا التقليد الحي وهذا الإيمان القويم لولادنا. يا ترى احنا بنعمل ايه عشان نعلمهم؟ يا ترى بنبذل مجهود قد ايه عشان ننقل التقليد ده؟ ده جه دورنا احنا جيل، احنا حلقة في السلسلة الطويلة، جاء علينا دور ننقل هذا التقليد. يا ترى نقلنا ولقلنا قد ايه؟ شكرا ليكم، ربنا معاكم ويقويكم، تكونوا انتوا كمان على قد الامانة وتنقلوا هذا التقليد لاجيال واجيال ان شاء الله. حد عنده اي سؤال او اي استفسار؟ عارفين التعليق طبعا، حاجة من ثلاثة. يا عارفين كل حاجة وفاهمين كل حاجة، يا عارفين كل حاجة وفاهمين كل حاجة، يا بتقولوا اللي بيتكلم كفاية كده نمشي. اتفضلي. القديسين ليه احنا بنحتفل في عيد الرسل بتذكار الرسولين بطرس وبولس بس، مش بعيد كل الرسل؟ سؤال جميل ومنطقي. طبعا احنا الكتب او السنكسار بتاعنا بيذكر لنا استشهاد وجهات كل واحد من الرسل في يوم مختلف، ولكن الكنيسة قررت في يوم واحد تحتفل بعيد اثنين من اشهر الرسل ومن اكبرهم، لان الاثنين دول يمثلوا علامتين او علامات مهمة في الكرازة. واحد اسمه رسول الامم اللي هو بولس الرسول، واحد اسمه رسول الختان اللي هو بطرس الرسول. وكأن الكنيسة بتقول لما قررت ان هي تحتفل بالاثنين في يوم واحد، رغم ان هما الاثنين ما استشهدوش زي ما حضرتك قلتي في مكان واحد ولا في يوم واحد في التاريخ، لكن احنا بنعمل تذكار، وعادة كده معظم تذكارات القديسين اللي احنا بنحييها يوم قررته الكنيسة. يعني مثلا حاجة سهلة قوي كلنا معصرينها، لما حصلت الاحداث بتاعت الشهداء اللي استشهدوا في ليبيا على شاطئ البحر من 3 4 سنين اللي فاتوا، احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش التاريخ الحقيقي استشهدوا، مش عارفين 25 ديسمبر 14 يناير مش عارفين. لكن الكنيسه طبعا هم لما نشروا الفيديو احنا عرفنا. انتوا مش فاكرين القصه؟ كلكم فاكرين طبعا، دي حاجه حديثه خالص من 3 4 سنين. لكن قبل نشر الفيديو بيوم ما كناش عارفين بالقصه. وطبعا لما حصل نشر الفيديو ده مش معناه ان الفيديو ده الاحداث اللي حصلت فيه دي امبارح او قبلها بيوم يعني، لا هي حصل قبلها بس بقد ايه؟ اسبوع، 15 يوم، شهر، الله اعلم. اهاليهم عارفين ان هم اتخطفوا، ان هم بقى لهم فتره كانوا مخطوفين الى اخره الى اخره، لكن ما عندهمش ولا دليل امتى حصل حادثه الاستشهاد دي اليوم ده. عشان كده الكنيسة قررت لما اجتمع المجمع المقدس بعدها قرر ان احنا هنحدد يوم معين هو يوم 15 فبراير كل سنة للاحتفال بتذكار هؤلاء الشهداء الابرار، حتى لو كانوا استشهدوا يوم 14 يوم 16 مش مشكلة، لكن الكنيسة قررت ان احنا نحتفل في هذا اليوم بتذكره. هي نفس الفكرة، الكنيسة قررت نحتفل في اليوم الفلاني بذكرى الشهداء والاثنين الاثنين الرسل دول، لان زي ما قلت ده يمثل الختان وهذا يمثل رسول الختان وده رسول الامم، ده يمثل المتبتلين وده المتزوجين وهكذا وهكذا. فيعني وجدوا في الشخصيتين دول عالمتين كبار، والكلام ده على مستوى كنائس العالم كنيسة القبطية بس، يعني حتى اخواتنا من الطوائف الاخرى بعيدوا لعيد الرسولين دول في اليوم ده. حتى لو اختلف التاريخ بسبب التقويم 13 يوم زي الفرق بين عيد الميلاد عندنا في الشرق او الغرب، فهم مثلا في الغرب بيحتفلوا باليوم ده بيوم 29/6 بس برضو عيد اذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس. وبالتالي هو ده اللي بنقوله في صلاة القسمة، هامت الرسل، يعني الاثنين الكبار في الرسل، الرمزين الكبار للرسل، لان ربنا لما بعت البشارة والكرازة بعتها لكل العالم، اليهودي والامم، رسول الامم ورسول الختان، بعتها للمتزوج وغير المتزوج، للمثقف والمتعلم الفيلسوف زي بولس الرسول والراجل البسيط صياد سمك زي بطرس وهكذا. لوجدوا ان في الشخصيتين دول بنحقق يعني رمزيه كبيره قوي، ان هما الرمز اللي ربنا يعني عمل الكرازه والبشاره كل ده من اجله. وبالتالي بنعيد بعيد الرسولين وبنسميه عيد الرسل. اي سؤال؟ اتفضلي اتفضلي، رفع ايديها ورا. بنقرا اعمال الرسل بنعمل ايه؟ بنتوه. اشكرك للسؤال الجميل ده. الحقيقه انا قلت في وسط الكلام الانجيل او الرسائل او اسفار كتاب المقدس بصفه عامه ما هياش مكتوبه بغرض التاريخ. يعني احنا مش بنعمل كرونولوجي، عارفين يعني ايه؟ طبعا كلمه كرونولوجي يعني ترتيب زمني للاحداث. في يوم السبت 14 مش عارف شهر ايه حصل ايه، يوم الخميس 27 منه حصل ايه، يوم السبت 31 منه، لا مفيش كده. الكتب المقدسه دي الرسائل والانجيل مكتوبه بغرض لاهوتي، يعني بغرض معرفتنا بقصه الخلاص واحداث الخلاص واعمال الخلاص وانتشار كلمه الخلاص، انتشار ملكوت الله على الارض بسفر الاعمال وهكذا. فبالتالي هي مش ملتزمه بالترتيب التاريخي، هي ملتزمه بمنهج لاهوتي وفكر لاهوتي بتاع الكاتب بغض النظر عن الترتيب التاريخي. وده اللي يفسر لكم مثلا الاناجيل الاربعه، هنلاقي الحدث مكتوب هنا في الانجيل ده بطريقه دي، ونفس الحدث او نفس المعجزه مكتوبه دي قبل دي ودي بعد دي، زي ما بقول لكم مش بترتيب تاريخي، ده مش هدفنا ان احنا نعمل كتاب تاريخ. وبالتالي الذهنيه احنا اللي اتعلمنا مدارس بتاع اتعودنا ان احنا نقرا الحاجه دايما بترتيب زمني ونتعلم بترتيب زمني، ترتيب كرونولوجي. وده بيخلينا نقف قدام الاسفار بشيء من الصعوبه ما نفهمهاش. ولكن في جميع الاحوال عايز اقول ان الكتاب المقدس نص كبير، اتكلم على كل الاسفار مش على سفر الاعمال بس، وهخص سفر الاعمال بعد كده بكلام، نص كبير ونص يفصلنا زمنيا بين كتابته الرسل لما كتبوه او بالاولى بقى الانبياء اللي قبلهم كمان في العهد القديم قرون وقرون، في حاجات تصل لغايه 40 قرن بيننا وبينها، لان في حاجات مكتوبه قبل الميلاد واحداثها 20 قرن لان حاجات مكتوبه في القرن الاول الميلادي. فمعقول انا هقدر افهم ذهنيه وثقافه وقصد الراجل اللي يفصلني بينه وبينه 40 قرن من غير محتاج لمفسر ومرشد؟ وبالتالي تيجي هنا أهمية دراسة الكتب المقدسة، دراسة منهجية ودراسة علمية، دراسة فيها خلفيات تاريخية وخلفيات حضارية وثقافة الشعوب وثقافة المجتمعات اللي كانت بتحصل فيها الأحداث، وكل ده هلاقيه في كتب تفسير الكتاب المقدس. مش التفسيرات فقط الروحية اللي هي التأملات أو الغرض الروحي من الآية الفلانية أو الحدث الفلاني، ولكن الكتب اللي فيها دراسات زي ما بقول لكم كده. مثلا صدر عن دار الكتاب المقدس حديثا مجموعة كتب اسمها الخلفيات التوضيحية والخلفيات التفسيرية للسفر الفلاني للإنجيل الفلاني. مهمة قوي النوعية دي من الكتب، طبعا مش ده بس بقول النوعية دي من الكتب، ودي عشرات الكتب عشرات دراسات عشان أفهم. يعني مثلا المسيح لو المجد كان بيقول في تعاليمه أمثال كانت موجودة من الواقع بتاع المجتمع اللي هو عايشه من البيئة اللي هو عايشها، هو بيكلم ناس في زمن وفاهمينه. أنا يمكن قلت قبل كده المثل مش عارف هنا بالاجتماع أو في حتة تانية والبعض ضحك عليا، بس ما فيش مانع أن أنا أقوله تاني وتضحكوا تاني مش هيجرى حاجة. اللغة بتتطور، وبالتالي الكلمة اللي أنا بقولها النهاردة بمعنى لو قريتها في ورقة مكتوبة من 100 سنة هيكون لها معنى تاني. زي ايه؟ كلمة قشطة. انا لو قريت كتاب او جواب واحد كتبه لوالدته من 100 سنة، واحد بيدرس هنا في القاهرة وهو اصوله من قرية او من مكان يعني ريفي، وبيقول لوالدته اعملي معروف وبعتيلي القشطة اللي انا طلبتها منك عشان انا نفسي فيها، ابعتيلي القشطة، انا هفهم كده ان هو عايز ايه؟ القشطة اللي هي الطبقة العليا من اللبن الجميلة المغذية دي، اللي هو راجل ريفي متعود ان هو يفطر الصبح ولا يأكل بالحاجة تتغذيه بتاع، وهو هنا هفتان وما عندوش النوعية دي من الغذاء، فبيقول لها ابعتيلي القشطة. بينما لو قريتها في ورقة بين واحد وصاحبه من 10 سنين بيقول له اعمل معروف وانت جاي في وسط البلد، عدي على الراجل الفكهاني وهات لي منه قشطة، يبقى يقصد بها ايه؟ ثمرة فاكهة جديدة طلع من حوالي 10 سنين مش عارف جايبينها من الهند بان ولا ايه، اسمها قشطة. بينما لو قريتها النهاردة في SMS ولا على الواتساب في رسالة بين اتنين، واحد بيقول للتاني عايزين نخرج احنا والشلة النهاردة بعد الظهر تخرج معانا، فرد عليه قال له قشطة. معناها ايه؟ وش اللبن؟ الثمرة؟ لا، موافقة. اذا نفس الكلمة هي في خلال 100 سنة او اقل حصل لها تطور 3 مرات، وبقت الكلمة ليها ايه؟ معنى تاني. قشطة؟ فاهمين؟ فكان بالاولى احنا بنقرأ نص زي بقول لحضراتكم مكتوب من 40 قرن او اقلها 20 قرن قبلنا، في كلمات في الثقافة وفي الحضارة وفي البيئة اللي بيتكلم بيها رب فيها رب المجد كان بيستخدم الكلمات الناس تفهمها، مش هيكلمهم كلام هم مش فاهمينه او مصطلحات هم مش فاهمينه مش فاهمينها او مش مستخدم عندهم، مش منطقي طبعا، لكن كان بيستخدم الكلام المتداول والمستخدم والمفهوم بالنسبة له. لكن لما عد علينا سنين وقرون هذا عددها كنا محتاجين ان احنا نقرأ حاجة اسمها ايه؟ تفسير ودراسة، مش بكرر مجرد تفسير روحي وتأملات، ولكن كمان دراسة ودراسة جادة. ومن هنا جه دور الكليات اللاهوتية اللي برا اللي تتخصص دراسة تأملات روحية، وطبعا كان تأملات جميل وكل حاجة، بس اللي برا ما بيدرسوش تأملات روحية، بيدرسوا الدراسات اللي بيقول عليها يبقى تطور علم اللغة، الحضارة والثقافة بتاعت الشعوب القديمة دي، وكان زمان الحاجة الفلانية دي معناها ايه ودلوقتي ايه، وكان عندهم عادات وتقاليد، عبادة اوثان، عبادة آلهة، الى اخره الى اخره، عشرات وعشرات. فلا مفر ولا مناص ولا استغناء عن الكتب الدراسية الخاصة بالاسفار الالهية، والا احنا بنقرأ نص مبهم. يعني انا بستغرب اللي بيقول لي انا كل يوم مواظب على قراءه الكتاب المقدس، حاجه جميله قوي، طب بتقرا جنبه ايه السفر الفلاني ده وانت بتقراه عشان تفهمه؟ لا لا انا بقرا النص بس وخلاص. طب فهمت ايه؟ لا لا انا خدت بركه، انا محافظ على. لا ما يا سيدي ما اختلفناش، انا موافقك وخدت بركه، وانا كمان خدت بركه ان انا سمعتك انت بتقول الكلمتين دول، بس هتبقى البركه مضاعفه عشرات المرات لو انت قريت النص وفهمته من كتاب تفسير، هيفرق معاك قوي. انت مش مجرد بتأدي يعني واجب عليك، انا بقرأ كل يوم الصبح اصحاح عشان اريح ضميري ان انا مواظب بحسب القانون اللي قال لي عليه اب اعترافي، اقرأ كل يوم اصحاح الصبح واصحاح بالليل، انا نفذت وخلاص. لا، اقرأ وافهم، وإلا قراية من غير فهم تبقى منقوصة. وصلت الاجابة؟ اشكرك. حد عنده اي سؤال تاني؟ شكرا، اشوفكم دايما على خير.